بسم الله الرحمن الرحيم.
أخي وحبيبي الشيخ فتحي عماد حفظه الله، يعني الشيخ جزاه الله خيرا، الشيخ فتحي من الشباب الأفاضل. أنا يعني أردت أن أستضيف شابا، يعني حتى يكون الكلام مع الشباب واضحا ونتحدث معهم بطريقة الشباب، عشان ما نقولوش شيوخ وعواجيز، ادينا جبنا لكم شباب اهو. فنرحب بفضيلة الشيخ فتحي عماد حفظه الله.
جزاكم الله خيرا، وانا لا استحق الثناء اللي اثنيته عليا في البداية.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل ان شاء الله تبارك وتعالى حديثنا حول نهاية العالم، وهذا هو الدرس الثالث، والذي هو بعنوان العقل واكتشافات الكون. الجاذبية مثلا أدت عملها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الكون، ولم يعرفها الإنسان إلا متأخرا، ولكنها كانت تؤدي دورها، نقل الأثير للأصوات مثلا وغير ذلك، كلها تخدم الإنسان دون أن يعرفها أو يعرف قوانينها. ولكي نقرب هذه الصورة إلى الأذهان، نقول أنك إذا جئت بإنسان أمي وقلت له إذا أردت ضوء الكهرباء لتضيء هذا المكان اضغط على هذا المفتاح، وإذا أردت أن تشاهد برامج التلفزيون أدر هذا المفتاح، هل حال جهل هذا الأمي دون انتفاعه بضوء الكهرباء أو مشاهدة التلفزيون؟ أي هل أنها لكونه أمي معنى هذا أنه لم ينتفع بضوء الكهرباء أو بمشاهدة التلفاز؟ الجواب لا، لم يحل هذا دون ذلك، فهو كلما احتاج إلى ضوء ضغط على مفتاح الإضاءة، وكلما أراد مشاهدة برامج التلفزيون أدار المفتاح. إذن فعدم علمه بأسرار الكهرباء وقوانينها أو أسرار نقل برامج التلفزيون وكيف يتم نقلها لم يمنعه ذلك من أن يستفيد منها وأن يستخدمها. وكذلك كان الكون وسيظل، وكلما بحث العقل البشري وكشف الله له من آياته في الكون ارتقى البشر في الانتفاع والنفع. إن الأشياء التي كانت تتطلب مجهودا شاقا وزمنا كبيرا تتم الآن بمجهود قليل وفي زمن أقل، والذي كان يحمل أردبا من الحبوب على ظهره، وهو الحمل الثقيل من الحبوب، عندنا في مصر نقول عنه أردب حبوب، فالذي كان يحمله على ظهره ويعاني الكثير من نقله لثقل حجمه على ظهره لينقله من مكان إلى آخر، تلاشت هذه المعاناة باكتشاف العجلة، ثم ما لبثت أن تطورت حتى كانت هناك مركبات تجر باليد، ثم ارتقى العلم إلى ما نحن فيه من اختراعات حديثة اختصرت الزمن وقللت من المشقة وأراحت الإنسان. وليكن مثلا، لنضرب لذلك مثالا، حينما كان يسافر العرب قديما لينتقلون من بلد إلى بلد آخر يقضون زمنا طويلا في السفر حينما يركبون الإبل، فيستغرقون زمنا طويلا ويبذلون مجهودا شاقا عظيما، لكن مع اختراع الطيارة والسيارة والقطارات أصبحت مدة الزمن أقل، أصبحت المشقة أقل، أصبح التعب الذي يشعر به من ينتقل في السفر أقل أو يكاد منعدما في بعض الأحيان. ولكن هل هذه الاختراعات وهذا التقدم العلمي استطاع أن يوجد مادة لم تكن موجودة في الأرض؟ الجواب لا، فالله سبحانه وتعالى هو الموجد لكل ما في الكون منذ بداية الخلق حتى يوم القيامة، وكلما ارتقى البشر في حضارة وقتهم عرفوا من آيات الله في الكون ما يعطيهم حياة أكثر طرفا. والله تبارك وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما في الأرض جميعا هو من خلق الله. إذن الإنسان لم يخلق شيئا، لم يأتي بشيء جديد، إنما هو استعمل ما أودع الله تبارك وتعالى هذه الأرض من مقومات. قدرة الخالق سبحانه وتعالى في إعجاز الخلق نراها كل يوم، ومهما تقدم الإنسان في العلم وتطور عقله أعطاه الله تبارك وتعالى وكشف له من الأسرار ما كان غيبا عنه، فإنه لا يخلق شيئا جديدا ولا يصنع شيئا إلا من موجود هذا الإنسان. ومع أن هناك أشياء يعتقد بعض الناس أن الإنسان قام بالإسهام فيها، مثل الزرع مثلا وتحسين النوع في المحاصيل الزراعية والاكتشافات الجديدة التي دخلت في خدمة الإنسان كقدرته على الطيران أو إطلاق الأقمار الصناعية أو النزول على سطح القمر، إن صح مسألة النزول على سطح القمر، لأن هذا أمر شكك فيه كثير من الناس، إن هذه الأشياء كلها لم تحدث ابتداء، وإنما تمت من موجود كان خافيا حتى لحظة اكتشافه. فالإنسان لكي يكتشف الصاروخ درس قوانين الغلاف الجوي ودرس قوانين الطاقة الموجودة التي يحتاجها الصاروخ، ولكن هل كانت هذه القوانين غير موجودة في الكون عندما خلقه الله؟ طبعا الجواب لا، كانت موجودة بالطبع، وهي من خلق الله من أول ما قال سبحانه وتعالى للكون كن فكان الكون كونا. إذن هي كانت هذه الأشياء موجودة في الكون، لكن الإنسان بدأ في اكتشاف هذه الأشياء. إذن فخلاصة المسألة أن الإنسان لم يخترع هذه الأشياء ولم يوجدها من العدم، بل هي موجودة في الأصل، ولكن الإنسان اكتشف وجودها. إن أحدا لا يستطيع أن يدعي مهما بلغ علمه أنه قد صنع غلافا جويا جديدا للأرض، أو أنه قد بدل أو غير في تكوين الغلاف الجوي حتى يستطيع أن يحمل صاروخا إلى الفضاء، أو أنه قد فتح بابا للغلاف الجوي حول الأرض حتى يمكن للإنسان أن يخرج منه ويصل إلى القمر كما زعموا. لا أحد يستطيع أن يدعي أنه فعل ذلك، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الكون وأوجده على هذه الصورة ثم كشفه للإنسان وعرفه استخداماته. إذن كلما ارتقى البشر في حياتهم زاد علمهم بآيات الله في كونه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما دمنا قد وصلنا إلى هذه الآية وذكرناها إنما يخشى الله من عباده العلماء، في قد تلحظ أنني كلما ذكرت كلمة الفضاء والصعود، صعود الإنسان والخروج من كوكب الأرضية إلى القمر إلى غيره من كواكب الأخرى أقول كما زعموا أو أقول إن صح هذا، كل هذا لأنك لو أردت التحقق من أمر أن الصعود على القمر كما زعمت أمريكا أنه حاصل فهذا كذب. فإن أردت التعرف على هذا فعليك بالبحث على جوجل على الإنترنت واكتب كذب أمريكا في الصعود للقمر، وسترى مشاهد بالفيديو مرئية وما كتب نصوصا حول هذا الأمر، وقد فضح أمرهم كثير من علماء الروس وغيرهم. إذن كلما ارتقى البشر في حياتهم زاد علمهم بآيات الله في كونه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا لابد أن يكون العلماء أكثر خشية لله؟ الجواب لأنهم هم الذين عرفوا بعض آيات الله في كونه، تلك الآيات التي تشهد بعظمة الخالق ودقة صنعة الخالق، دقة صنع الله تبارك وتعالى للكون. وبدل أن يسجدوا خضوعا لعظمة الله أخذوا يتحدثون عما اكتشفوه من أسرار الكون وكأنهم هم الذين أوجدوه. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وكلما مر الزمن نقرأ الآية الكريمة سنريهم كأن آيات الله تبارك وتعالى في كونه وفي خلقه حتى نهاية العالم. بمعنى أن كلمة سنريهم س تدل على المستقبل، تدل على المستقبل، سنريهم أي سوف يروا، وكلمة سوف تدل على المستقبل. وهذه الكلمة كانت في الماضي، قرأها أجدادنا في القرآن الكريم، وها قد بدأ الإنسان يرى آيات الله في الآفاق وفي أنفس الإنسان. ثم بعد ذلك هذه الآية مستمرة معنا إلى يوم القيامة، فسيرى كل جيل ما لله تبارك وتعالى من آيات في الآفاق وفي أنفسه، كل ذلك حتى يتبين لهم أنه الحق. كأن آيات الله تبارك وتعالى في كونه وفي خلقه حتى نهاية العالم. إننا لابد أن نتوقف قليلا لنرى كيف أن منهج الله تبارك وتعالى موضوع بدقة فائقة ليقود الإنسان إلى الإيمان. فكل ما في هذا الكون وضع بحكمة لخدمة الإيمان ولخدمة منهج الله تبارك وتعالى الملك الديان. إن الله تبارك وتعالى اختار منهج الحياة لخلقه ومعه الدليل الإيماني، والله سبحانه وتعالى هو غيب عنا لا نراه. قد يأتي إنسان ويقول أنا لا أصدق إلا ما أراه، نقول له لا تتسرع، لأن الوجود شيء وإدراك الموجود شيء آخر تماما. ولنأخذ الجراثيم مثلا التي تفتك بالبشرية وتأتينا بأمراض، ألم تكن هذه الجراثيم موجودة عند بداية الخلق؟ الجواب نعم، كانت موجودة، ولكن لدقة حجمها لم نكن نراها، بل أكثر من ذلك إنها كانت تؤدي مهمتها في الكون ولها مهام كثيرة دون أن نعرف عنها شيئا. ثم تقدم العلم واخترعت المناظير الكبيرة والمكبرة التي تكبر الشيء مئات المرات أو ألوف المرات، فاكتشفنا هذه الجراثيم وإذا بها مخلوقات غاية في الدقة، لها قوانينها الخاصة بها ولها دورة حياتها، وتتناسل وتتكاثر وتستطيع أن تخترق جلودنا ونحن لا نحس بها، وأن تدخل إلى الأوعية الدموية ونحن لا نحس ولا نشعر بها أيضا، وأن تقضي فترة حضانة داخل الدم تتكاثر فيها وتحدث معارك بينها وبين كرات الدم البيضاء إلى آخر ما نعرفه الآن بعد اكتشافنا لها ومعرفتنا إياها. والسؤال الآن، هل خلقت هذه الجراثيم ساعة رأيناها أم أنها مخلوقة منذ القدم؟ الجواب طبعا أنها مخلوقة منذ القدم، إنما كانت موجودة منذ بداية الخلق ولكننا لم نكن نعرف أو ندرك وجودها، وكذلك كل شيء في الكون. فالغلاف الجوي أو الأثير الذي يحمل لنا الآن الصوت والصورة ويطوف بهما في كل أنحاء الأرض في ثوان معدودة، بحيث تستطيع وأنت في بيتك أن ترى نزول الإنسان على القمر كما زعموا في نفس اللحظة التي ينزل فيها إن صح هذا، أو ترى حدثا هاما ساعة وقوعه وأنت جالس في حجرتك والحدث على بعد ألوف الأميال منك، وأنت مثلا في مصر ترى ما يحدث في أمريكا في نفس اللحظة من خلال الفضائيات وغيرها. والسؤال، هل أضاف الإنسان إلى الغلاف الجوي خاصية نقل الصوت والصورة حول العالم في ثوان؟ الجواب طبعا لا، فالغلاف الجوي كما خلقه الله سبحانه وتعالى موجود بكل خصائصه، ولكننا لم نكتشف هذه الخاصية إلا في الفترة الأخيرة، كما أننا لم نكتشف أن الهواء يمكن أن يحمل الطائرات بكل ما فيها من أجسام ثقيلة. إذن كل الخصائص كانت موجودة في الكون عندما خلقه الله تبارك وتعالى، ولكننا لم نكتشفها إلا عندما أذن الله تبارك وتعالى بها، فظهرت لنا وعرفناها واستخدمناها، وذلك حتى يخدم كل ما في الكون قضية الإيمان. فإذا جاءك إنسان وقال لك إن الله سبحانه وتعالى غيب فكيف نؤمن به؟ نقول له إن الله جل جلاله قد أعطانا من الأدلة في الكون ما يجعلنا نعرف يقينا أن ما هو غيب عنا موجود فعلا، وإن لم نكن نعرف وجوده. والموقف هذا لابد أن يخدم العلم قضية الإيمان ويقربه لنا. فكلما كشف الله لنا شيئا قلنا سبحان الله الذي خلق فأبدع فصور. ولكن بدلا من أن نتخذ العلم قضية تقربنا من الإيمان أكثر، اعتقدنا أننا وصلنا إلى هذه الأشياء بذاتيتنا وأننا نحن الذين أوجدناها في الكون وإنها من صنعنا، ونسبناها إلى بشريتنا بدلا من أن ننسبها إلى خالقها العظيم. وأصبح الناس يستخدمون العلم في محاربة الإيمان، بينما العلم في حقيقته مثبت للإيمان. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا في هذه الليلة، والذي كان بعنوان العقل واكتشافات الكون. لننتقل بإذن الله تبارك وتعالى مع الدرس الرابع في المرة القادمة، والذي يكون بعنوان بقدرات الله لا بقدراتكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كما تعلمون وكما يقال دائما، قد داهمنا الوقت وانتهت الحلقة، وما كنت أتمنى أن تذهب سريعا مع شيخ فتحي وهذه الكلمات الطيبة الرائعة، لكن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي شيخ فتحي عماد، جزا الله خيرا على هذه الجلسة الطيبة المباركة، جعلها الله في ميزان حسناتك شيخ فتحي. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ناجيك يا من تلبي النداء، تلبي النداء، أدعوك يا من تجيب الدعاء، تجيب الدعاء.